والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يحدث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال: وفيه نزلت هذه الآية وشاهد. ليس بوجه كذاب. رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام آمن في الحال، لأنه كان يريد الحق رضي الله عنه، ولم يحمله الكبر أو الحسد على التكذيب، لما أراد الحق. وعلى حال كل من أراد الحق فإن الحق واضح بحمد الله. من أراد الحق ومن أراد الخير فالحق واضح، لا ليس فيه دمس، لكن يؤتى الإنسان من قبل النفس والشيطان والهوى بيد الله. وهو من اليهود القلة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: لو آمن بي عشرة من يهود لآمن بي يهود، لو آمن عشرة من رؤسائهم من علمائهم لآمن كل اليهود، لكنهم أبوا والعياذ بالله وعاندوا استكبروا. وعبد الله يعلم ممن أراد الله به خيرا فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ما يقول سعد رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد حي يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. هذا فيه إشكال، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أناس كثير أنهم من أهل الجنة، فمن العلماء قال إنه ما سمعت هذا نفي لسماعه وليس نفيا للواقع ولا إشكال، لكن قال الحافظ: وهذا فيه بعد، لأن سعد رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، ويعلم أنه نفسه من المبشرين، يبعد أنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر العشرة وهو منهم. هذا بعيد عن مثل سعد رضي الله عنه، فإنه من السابقين في الإسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة، فيبعد أن يخفى عليه الحديث الذي سرد فيه النبي صلى الله عليه وسلم العشرة. هذا بعيد. قال الحافظ: والأقرب من هذا أن يقال إنه لم يبقى، يعني نقول ما سمعت لحي يمشي على الأرض، يعني بالنسبة للأحياء، أما الأموات فلم يقصدهم، الذين ماتوا لم يقصدهم. هل يبقى فيه إشكال أيضا بالنسبة لسعيد رضي الله عنه، سعيد بن زيد، يعني ما ذكر نفسه من باب التواضع عدم ذكر النفس، ويبقى سعيد بن زيد رضي الله عنه فإنه من العشرة المعدودين في الحديث، وتأخر موته رضي الله عنه، ومن آخر العشر الذين ماتوا فهذا أيضا فيه إشكال. ولكن حاله قال الله أعلم بمثل هذه الأمور، قال الله أعلم، هذا نفي من سعد رضي الله عنه، الله أعلم، ولا يعني ينفي ما في الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام بشر ناسا كثيرين كما هو معلوم. وأما هذه البشارة، ما سمعته النبي صلى الله عليه وسلم من حي يمشي على الأرض، هل هي المذكورة في الرؤيا التي في الحديث الذي يليه أم أنها بشارة منفصلة؟ هذا فيه احتمال، لكن الحديث دلت على أنها بشارة منفصلة صريحة لأنه من أهل الجنة، والرؤيا هذه ستأتي في الحديث اللي بعده، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل طعاما ففضلت فضله، فقال يأتي رجل من أهل الجنة فيأكل هذه الفضلة. ثم طلع عبد الله بن سلام رضي الله عنه فأكل تلك الفضلة. فهذه بشارة الآن خاصة صريحة لعبد الله رضي الله عنه. أما قول المصنف رحمه الله لا أدري قال مالك، قال لا أدري قال مالك من الآية، هذا أحد الرواة الراوي عن مالك رحم الله الجميع، قال لا أدري عبد الله بن يوسف، هذا شك من الراوي، هل قالها مالك في الحديث يعني قالها موصولة في نفس السند، أو قالها من تلقاء نفسه فتكون مرسلة. ورجح الحافظ رحمه الله أنها ليست موصولة، إنما قالها مالك من تلقاء نفسه، بدليل أن أكثر الرواة الذين رووه عن مالك لم يذكروا هذه الزيادة، فهذا دليل على أن مالك قالها من تلقاء نفسه وليست موصولة في الحديث. لكن ذكر الحافظ أنها جاءت من طرق أخر، فهي ثابتة، وإن كانت معلقة في البخاري لكنها موصولة في غير البخاري بأسانيد يشد بعضها بعضا فهي ثابتة. ثم هل الآية نزلت في عبد الله وحده أم أنه يدخل فيها؟ هل يعني فيها قولان؟ والأقرب الله أعلم أنه يدخل فيها وليست خاصة به، وهي قوله تعالى شاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي على مثل القرآن وهو كتابه الذي أنزل عليه، لأنه مثل القرآن في التوحيد والوعد والوعيد أخبار بالمغيبات، فهو مثل القرآن من كلام الله جل وعلا. فآمن واستكبر، هذا يشمل كل من آمن من أهل الكتاب، النصارى أصحاب النجاشي وغيرهم ممن آمن بكتابه الذي هو مثل القرآن ثم آمن بالقرآن، فهذا فيه يعني تحرير للمشركين ومن كفر واستكبر من أهل الكتاب على الإيمان. وشاهد قل أرأيتم من كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر، يعني أن هذا المؤمن الكتاب آمن عن علم، لأنه آمن بكتابه وعرف أن هذا مثل كتابه لأنه من عند الله ليس فيه خفاء، فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا فيه تحريض لمن لم يؤمن على الإيمان. شوف أهل العلم الذين هم أهل الكتاب وعندهم علم بالله وبرسله لما سمعوا القرآن عرفوا أنه حق مثل الكتاب الذي جاءهم فآمنوا عن علم، فهذا فيه إقامة حجة على من كفر. كيف تكفر أنت وأنت من الجاهلين؟ أنتم يا كفار قريش كيف تكفرون وأنتم أهل الجهل؟ لا ليس عندكم كتب ولا علم بالشرائع وتستكبرون. وهؤلاء أهل العلم الذين آمنوا بالكتب السابقة لما جاءهم القرآن آمنوا به، فأنتم من باب أولى. هذا العالم الآن آمن، فالجاهل المفروض أن يكون تبعا للعلماء ولا يستكبر عن جهل. ولا شك أن هذا فيه إقامة حجة على الجاهلين، إذا قيل للجاهل شوف العلماء أسلموا للقرآن، فلو كان ليس بحق ما آمن به العلماء، لأنهم يعرفون الحق من الباطل، كيف أنت أيها الجاهل تعرض وتستكبر وأنت ليس عندك علم حتى تعرف به أن القرآن ليس من كلام الله وأنه أساطير الأولين؟ فلا شك أن هذا اتباع للهوى، وهذا عياذ بالله من الجهل المبين، قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين بدون علم بدون بينة. والله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأمثلة تحريضا على الإيمان، مثل ما ذكر الجن، فإن الجن يعني من المعلوم أن الجن أو أن الإنس أفضل من الجن وأنهم أقرب إلى العلم بالشرائع وبالأنبياء، لأن الرسل من الإنس، فكيف يؤمن الجن؟ نفر من الجن يؤمنون بالقرآن يشهدون أنه حق وهم من الجن، وأنتم أيها الإنس الذين جاءت الرسل منكم تكفرون وتعرضون. هذا عار عليكم، هؤلاء الجن الذين أنتم أفضل منهم والرسل ليسوا منهم، يؤمنون يصدقون من أول وهلة، أول ما سمعوا القرآن آمنوا به، وأنتم أيها الإنس الذين أنتم أعقل من الجن والرسل منكم وأخذتم عنهم، كيف تكفرون بالله جل وعلا ويصدقكم الجن؟ والله تعالى يسجل هذه الوقائع على المشركين المعرضين لتكون حجة عليهم في تحريض لهم على الإيمان، فيه أيضا احتجاج عليهم وأنهم لا عذر لهم إذا حصل ما حصل، إذا آمنوا هؤلاء وأنتم كفرتم. ثم الحديث الثاني قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عماد قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع. هذا يدل على صدق عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وأنه ليس عنده استكبار، ليس عنده حسد، إنما عند في قلبه الخير والإيمان والتقوى والخشوع رضي الله عنه. فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة، صلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته. فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة. قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. قالوا: لعله قال ذلك تواضعا رضي الله عنه، وإلا فمن قال أو من شهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنه على حق ولم يقل ما لا يعلم. لكن هذا قال إما أنه لم يعني يعلم بالحديث الصريح، أنه قد يدخل يأكل هذه الفضلة رجل من أهل الجنة، أو أنه قال على سبيل التواضع وهضم النفس. وسوى حديث كريم ذاك، يعني ظاهر الحديث أنه يعني في ذلك الوقت ظاهر الحديث أنه ما بلغه قول النبي عليه الصلاة والسلام يأكل هذه الفضل غدا من الجنة، أو أنه علمه لكن تركه وعدل عنه من باب التواضع. قالوا: سأحدثك لما ذاك، رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه، ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة. فقيل لي: إرقة. قلت: لا أستطيع. فأتاني منصف فرفع ثيابي، قال: منصف الخادم والوصيف والعبد. فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت في العروة. فقيل له: استمسك، يعني بالعروة. فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت، وذلك الرجل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وقال لي خليفة: حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون عن محمد، حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال: وصيف بدل منصف. هذه الرؤيا لها تتمة عند مسلم، يعني لفظ البخاري فيه شيء من اختصار. عند مسلم قال: أتاني رجل فقال قم، فانطلقت معه فإلى جواد عن شمالي، فأردت أن أخذ فإذا طرق عن شمالي فأردت أن أخذ فيها، فقال: لا تأخذي فإنها طرق أهل الشمال أو أصحاب الشمال. ثم رأيت جواد منهج يعني واسعة عن يميني، فقال: خذ في هذه، فأخذت بها. ثم أتيت على جبل فقال لي: ارقى أو اصعد، فجعلت كلما أردت أن أصعد خرطته على لئستي يعني على دبره. ثم أتيت روضة في عمود رأسه في السماء كما في بقية الحديث. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما الطرق التي عن شمالك فهي أصحاب أهل الشمال، فهي طرق أهل الشمال، وأما الطرق التي عن يمينك فهي طرق أهل اليمين، وأما الروضة روضة الإسلام قال وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولم تناله أنه ما مات شهيدا رضي الله عنه. قال وأما الروضة روضة الإسلام وأما العمود فعمود الإسلام والعروة هي العروة الوثقى ولم تزال مستمسكا بها حتى تموت. هذه رؤية فسرها النبي عليه الصلاة والسلام يتدل على أنه سيبقى على الإسلام ويثبت حتى يموت رضي الله عنه، بخلاف ذاك الرجل النصراني والعياذ بالله الذي أسلم وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ورجع إلى النصارى فعظموه ورفعوه، قالوا هذا كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، فما لبث أن قسم الله عنقه فيه فحفروا له ودفنوه فأصبحوا إلى الأرض قد لفظته على وجهه. قالوا هذا من فعل محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام، فحفروا له فأعمقوا ثم أصبحوا وجدوا الأرض قد لفظته على وجهه. قالوا هذا من فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا فأخرجوه، فحفروا له فأعمقوا، هذه مرة كم الثالثة، فأصبحوا وإلى الأرض قد لفظته على وجهها، فعلم أنه ليس جال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتركوه منبوذا، حديث الصحيحين. فليس كل من أسلم يثبت، لكن من خالط الإيمان بشاشة قلبه فإنه لن يرتد، كما في قول هرقل، وكذلك الإسلام إذا قال هل يرتد أحد منهم عن ديني سخطة له بعد أن يدخله سخطة له؟ قال لا، قال أبو سفيان لا، هذا لا يعرف في ذلك الوقت، يعني لا قال أبو سفيان لا يعرف أن أحد ارتد، لا قال لا، وإلا لو في أحد ارتد فرح له، قال لا يرتد بعضه، قال لا، قال كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، إذا وصل إلى القلب استنار القلب وذاق لذته وحلاوته فلا يمكن أن يرجع، يحب يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار، نسأل الله التوفيق والثبات. وهذه من مبشرات النبوة كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، هذه من المبشرات التي بشر بها هذا الرجل الصالح رضي الله عنه. ليس سهلا على الشخص أن يترك نبيه ودينه ثم يتبع نبي آخر، هذه كبيرة، على من في قلبه مرض وعنده تعصب وكذا أن ينتقل من دين إلى دين، هذا شديد ثقيل على النفوس، لكن المؤمن ما يبالي، لا نفرق بين أحد من رسل دام ثبت عنده أن هذا نبي وأنه ناسخ، رسول نسخ رسالة الرسول الذي قبله، لا هم يتبع الرسول هذا والثاني والثالث، كلهم مرسلون كلهم يدلون على طريق الجنة، فلا فرق عندهم يتبع هذا ما إذا سلم من التعصب، لكن غير الله نسأل الله العافية. اليهود غلب عليهم الحسد وغلب عليهم غير الله الكبر، فلم يسهل عليهم لم يهن عليهم أن ينتقلوا، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، كانوا يستفتحون على الأنصار كما أخبر الله عنهم، كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أنهم كانوا يظنون أن الرسول هذا سيكون من بني إسرائيل، ما علموا أنه من العرب لأنه ما ذكر نسبه في كتبهم، فظنوا أنه على العادة كانت من إسرائيل تسوسهم الأنبياء، ظنوا أنه على العادة سيكون من بني إسرائيل، فلما قيل أنه من العرب حسدوا واستكبروا والعياذ بالله وأنكروا، وحتى واحد منهم كان يعظ الناس مواعظ بليغة وقلنا قد أوشك أن يبعث نبي وكذا وكذا، يعظ مواعظ قوية جدا، فلما بعث وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، من علماء اليهود المشهورين أنكر، فقالوا له: يا فلان ألست كنت تبشرنا بمبعث هذا النبي، فما بالك لم تؤمن به؟ قال: بلى ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو، أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولذلك أخبر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام أن من آمن برسوله أن من آمن بنبيه ثم آمن بالنبي الثاني سواء كان محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره له أجره مرتين، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرون بالحسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون. ثبث في الصحيحين حديث ابن موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه فله أجر عام. فأنا الواجب على المؤمن أن لا يبالي باتباع الحق إذا تبين له سواء كان على مذهب العالم الفلاني أو الثاني أو يوافق علماء البلد أو يخالف المشهور أو الذي تعود عليه وورثه وجد عليه عباءه وأجداده، لا يبالي إذا تبين الحق تبعه مهما كان الأمر لكن يتبعه بالدليل، إذا تبين له الحق بدليله فلا يبالي بما فعل. قل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سعد بن أبي بردة عن أبيه قال رضي الله عنه أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا تدخل في بيت، ثم قال إنك في أرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا. ولم يذكر النظر أبو داود واحد عن شعبة البيت. هذا مختصر وليس فيه ذكر الشاهد من الحديث، لكن فيه ذكر وراء عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأنه رضي الله عنه حريص وأنه يعني فيه حذره من الربا وتحذيره مع أنه بدون شر، لكن هذا قد يكون مواقعة إذا أقرضك شخص صار لك دين على شخص ثم أهدى إليك هدية فإنك لا تقبلها، لأن هذا قد يكون ربا لأنه ما أهدى إليك إلا من أجل الدين. فالشخص أقرضك 10,000 ريال وصار يهدي إليه مرة كذا ومرة كذا من أجل أن تنظره ومقابل القرض، ثم بعد ذلك رد 10، حسبت الهدايا وجدتها 1,000 مثلا، معناه أنه رد عليك 11,000، هذا الربا. وهذا فيه تفصيل، يعني القول الراجح في هذه المسألة التفصيل، أنه إذا كان بينهما تهادي قبل القرض والقرض لم يغير شيئا فليس بربا، لأنهم مشوا على ما كان، هؤلاء أصدقاء أو أقارب كانوا يتهادون ثم أقرضه واستمروا على نفس التهادي السابق ولم يؤثر القرض شيئا، هذا واضح أنه ما أراد القرض، أن هذا هدية للعلاقة القديمة. أما إذا كانوا ليس بينهم تهادي وما صار ما أهدى إليه إلا بعد القرض هذا واضح أنه ربا، ومن يقول يرجع فيه للنية، كان ينوي أنه إذا كان فيه يعني شرط لفظي أو عرفي فهو ربا، وإذا لم يكن فيه شرط ليس بربا. هل يجوز الإنسان يقترض 10 ويرد 12 ولا لا؟ بدون شرط وبدون شرط لفظي ولا عرفي، لكن ما دام هذا يكثر وقوعه على وجه الربا فلا أحرط إنسان أن يبتعد عنه، إذا شك فيه فلا أحرط أن يبتعد عنه، لأن هذا الذي يقرضه يهدي إليك ستقرضه مرة أخرى، والذي لم يهدي إليك لن تقرضه حتى يتحول إلى إيش؟ إلى شرط عرفي، مثل حال البنوك الآن. يعني أنا أسمع الله أعلم، لكن يقولون أنك إذا أودعت مالك عند بنك ما في عقد بينك وبينهم يعطونك بعد سنة كذا وكذا، تضع مالك وتسكتون ثم بعد سنة يعطونك النسبة المعروفة عندهم. بعض الناس يقول أنا ما شاركتهم ولا بيني وبينهم عقد ولا شيء، هو مجرد إيداع ثم أعطوني بعد ذلك بعد سنة أعطوني 3% ولا 4%. نقول هذا شرط إيش؟ عرف معروف. حتى لو ما كتب هذا شرط. والقائد المعروف الشرط العرفي الشرط اللفظي. مثل عام النكاح يسمى العام الزواج بنية الطلاق، هذا في شرط عرفي على الطلاق، صار نكاح متعة. الشرط العرفي يأتي واحد مسافر في عطلة وكذا إلى بلد من البلدان، يقول كم إجازتك؟ يتعرفون عليه كم سيجلس، ربما يقول أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين أو شهر، ثم يزوجون بمهر معين. إذا قال أسبوع المهر 3000 5000، إذا قال شهر مهر 10، إذا قال شهرين مهر 15 15. إذا هذا إيش الآن؟ شرط إيش؟ عرفي. والدليل على ذلك كما يذكر بعض من ذهب أنه إذا مضت المدة لإجازة النقال ماذا يصنعون؟ يسحبون من المرأة، يأخذون من المرأة ولا يستطيع أن يطالب لأنه لم يعقد عقدا رسميا في المحكمة وكذا، لأنه ما عنده إذن من دولته فلا يستطيع أن يطالب. فهذا إيش الآن؟ هذا نكاح متعة في الواقع، لأنه نكاح محدد بمدة معينة للمدة التي سأله كم ستبقى كم إجازته، فقال شهر زوجوه هذا الشهر، لكنه ما صرحوا به لألا يكون متعة. مدام يتعاملون بهذا صار معروفا بينهم هذا نكاح المتعة، مثل الربا الذي في البنوك. والعجب أن بعض الناس يحارب الربا في البنوك أشد الحرب، ويعلن عليه الحرب الشديدة وأنه ربا وكذا، ثم يذهب ويتزوج بهذه الطريقة. إذا قال شيء قال هذا جائز، النكاح الزواج بنية الطلاق هذا جائز وجاز الجمهور أهل العلم وليس فيه شيء وكذا. قال هذا نكاح متعة وهذا ربا، كيف تحكم من هذا ربا؟ تحذر منه وتحلل هذا. إذا حللت نكاح هذا النكاح معناه يلزمك أن تحلل المعاملة الربوية، لا فرق بينهم. هذا شرط عرفي في الربا، هذا شرط عرفي في نكاح المتعة، وأي فرق بين الأمرين؟ لا في أي فرق. وأيما أشد، الربا ولا الزنا؟ الزنا أشد، ما يترتب عليه من اختلاط الأنساب، هذا أمر أعظم. كيف تحارب الربا وتراه من الكبائر وتذهب تفعل زنا بعيدا؟ النكاح المتعة في حقيقة الزنا. عمر رضي الله عنه يقول لا أوتى برجل نكح نكاح متعة، لأن قد تقدمت إليه يعني عرف أني نهيت عنه إلا رجمت بالحجارة، سيعامل معاملة الزاني بشرط أنه علم، أما الجاهل لا شيء. نسأل العافية، الأمر عظيم. من عبد الله بن السلام ليس من العرب، الظاهر انه فيه من العرب فيه من غير العرب، يعني مو كلهم عرب ولا كلهم من بني اسرائيل. كعب بن الاشرف ظاهر انه من العرب، يهودي المشهور، وبعضهم مو من العرب. لا يبدو انه من العرب قله، ولا اكثر اليهود ليس من العرب، من العرب ظاهر انهم قله نوادر، وتعصبوا لأولاد إسحاق صار عندهم تعصب، وظاهر أنه يعني الغالب أنه ليس من العرب، قد يكون فيهم قلة من تنصروا وتهودوا، لأن يعني النصارى كانت المرأة إذا كانت مقلاة لا يولد لا يعيش لها ولد نذرت إن رزق الله ولدا وعاش أن تجعله يهوديا ونصرانيا، فلما أجيت اليهود أراد الأنصار أن يأخذ أولادهم، فأنزل الله تعالى لا يكفاها في الدين، ومعروف في السلب النجاة. قد يكون يعني هذا أشياء عدد قليل نادر، إلا الأصل النوم من بني إسرائيل. ليه؟ إيه ثابت رسائل أخرى، ثابت رسائل أخرى. قال يا رسول الله اليهود قوم بهت، نعلم بإسلامي فإنهم سيعيبون وكذا. الثالث راهن خارج. قال باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنه. حدثنا محمد حدثنا عبدة عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن أبي عطاء رضي الله عنه قال سمعت عليا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثني صدقة أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن أبي عطاء عن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم خير نسائها خديجة رضي الله عنهم. كما تقدم يدل على فضل خديجة رضي الله عنها, وتقدم الكلام في فضل خديجة وعائشة ومن أفضل فاطمة وأنهن خير نساء العالمين الخمس, مريم وآسية وخديجة وفاطمة وعائشة رضي الله عنهم. أما التركيب فلم يثبت فيه نص حديث صريح, وردت حديث لكن فيها ضعف. فالله أعلم, نقول هذه الخمس هي أفضل نساء العالمين والله أعلم بالترتيب, ولا يلزمنا أن نرتب, أما في العلم هو إلى الله جل وعلا. وحدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال كتب إليه هشام بن عروة عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غلت على امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم, ما غلت على خديجة, هلكت قبل أن تزوجني لما كنت أسمعه يذكرها, وأمره الله تعالى أن يبشرها ببيت من قصب, وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. هذا يدل على فضلها لله وشدة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها, فإنها أول امرأة تزوجها وبقيت معه قرابة 25 سنة لم يتزوج عليها, فقال إني رزقت حبها, جعله رزقا ورزق منها الولد. قال آمنت بي إذ كفر بي الناس, وصدقت بي إذ كذب بي الناس, وغاستني بمالها إذ حرم بي الناس, ورزق وكان لي منها ولد. ذكر أربع ميزات, أول من آمن صدق وأن رزق منها طلت, وأن وسته بمالها لأنه تاجر به, كان يتاجر بمالها يشتغل به قبل أن يتزوجها, وهو سبب الزواج منها كما هو معلوم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة رضي الله عنها من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت تزوجني بعدها بثلاث سنين, فأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصر. تقول تزوجني بعدها بثلاث سنين لأن الراجح من أقوال العلم أن خديجة رضي الله عنها ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين, ماتت في السنة العاشرة من البعثة رضي الله عنها. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قبل الهجرة بقليل عمرها 6 سنين, ثم بنى بها بالمدينة عمرها 9 سنين. وقوله تزوجني بعد بثلاث سنين هذا المراد به العقد, والدخول تأخر بعد ذلك, دخل بها بعد الهجرة. تزوج بعد خديجة رضي الله عنها سودة بنت جمعة قبل الهجرة, ثم تزوج عائشة رضي الله عنها بعد الهجرة. قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن حدثنا عمر بن محمد بن الحسن حدثنا أبي حدثنا حفص عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غلت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم, ما غلت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها, ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها, وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة, وربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد. فيدل على منزلة عالية ودرجة رفيعة لهذه المرأة الصالحة رضي الله عنها, فهذا سيد ولد آدم كان يشيد بها معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمدح أحدا إلا وهو من الصالحين من عباد الله ومن المحبوبين عند الله، لا يمكن يمدحه لأنه أحبه مجرد الحب الجبلي البشري، لا، ما أحب هذا الحب إلا لمحبة الله له وتقواه وصلاحه رضي الله عنه، فإن الله من أعقل النساء ومن أرفعهم نسبا وأكملهم عقلا ودينا، وآمنت في الحال لما أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل له، آمنت في الحال لم تتردد ولا لحظة واحدة، قالت كلا أبشرك والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم تصدق الحديث إلى آخره، وقف من أول لحظة وثبتته وبينت له قالت لا يخزيك الله أبدا، كما يدل على رجاحة عقلها وحزمها رضي الله عنها، لا تردد قال يمكن جني يمكن شيطان يمكن كذا يمكن كذا، لا، جزمت أنه لن يخزي الله أبدا، لأنها علمت ورأت صفات عظيمة، فعلمت أن من كان كذلك لا يمكن أن يخزي الله ولن يسلط عليه الشياطين، فاتمأن عليه الصلاة والسلام وركن، لأنه كان بحاجة إلى من يقف معه ومن يثبته، يعني هذه نقلة عظيمة وشيء جاءه فجأة، فحصل له خوف شديد حتى قال زملوني زملوني ودثروني دثروني، فاحتاج إلى من يقفهم، فلم ينسى تلك الوقفات العظيمة لهذه المرأة الصالحة رضي الله عنها، مع الحب الجبلي ومع الولد ومع طول العشرة ومع النسب الرفيع من أشراف قريش رضي الله عنها، فالتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي في نسبها، هي من أرفع النساء نسبا ومن أكملهم عقلا، كان كل يرغب فيها، مع أنها كانت مطلقة مرتين قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كل كان يرغب فيها ويتمنى أن يتزوج، وكانت غنية أيضا، فكل كان يرغب فيها، لكنها عبت إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما حدثها ميسرة غلامها الذي كان يسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، حدثها عن الصفات العظيمة التي رآها في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة والصفات العظيمة، فأحبته ورغب فيه وعرضت عليه أن يتزوجها، مع أن قريش كل يتمنى أن يتزوجها ولا يبالون يكون المرأة سيدا، ما يهمهم، يعني إذا كانت مرأة من نسب الرفيع فيها العقل فيها الخير وحسن الخلق كل يرغب فيها ولو كانت سيدة، لكنها اختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهذا من توفيق الله لها من كمال عقلها وحسن اختيارها أنها رغبت في هذا الرجل الذي هو سيد ولد آدم قبل أن تعلم أنه نبي، هذا يدل على كمال العقل، توفيق الله جل وعلا لهذا المرأة. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، هذا شك من الراوي وليس من كلام جبريل عليه السلام، هذا كما قال الحافظ هذا شك من الراوي، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا من أعظم ما ورد في فضل خديجة رضي الله عنها، يعني وصلت إلى هذه المنزلة العالية أن الله جل وعلا رب العالمين يبلغها السلام يسلم عليها يرسل السلام مع جبريل، مش أعظم من هذه المنزلة وهذه الدرجة، والله جل وعلا بعظمته وكبريائه يرسل السلام مع جبريل لهذه المرأة، هذا شيء عظيم ولا تبلغ العقول لولا أنه ورد في هذا الحديث الصحيح. جاء عند الطبراني كما ذكر الحافظ رحمه الله وعند غيره أنها ردت وقالت الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام، هذا يدل أيضا على كمال عقلها وفقهها رضي الله عنها. ما قالت وعليه السلام كما كان بعض الصحابة يقول في الصلاة السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقول السلام على الله، إن الله هو السلام، ولكن قول تحيات الله إلى آخره. فهي رضي الله عنها قبل مشروعية الصلاة في أول الإسلام بدون تعليم فهمت أن الله جل وعلا هو السلام سالم المسلم، ولا يمكن قال عليه السلام يدعى له بالسلام، أنه لا يدعى بالسلام إلا لمن كان محلا للنقص، الله جل وعلا ليس كذلك. فهمت هذا وقالت هو السلام، الله السلام ومنه السلام، هذا يدل على فضلها ولا كمال عقلها وفهمها رضي الله عنها. من سن القصب، القصب قال هو اللؤلؤ، القصب هو اللؤلؤ، لا صخب أي ليس فيه أصوات مزعجة ولا نصب أي ليس فيه تعب، يعني ما فيه معاناة كبيوت الدنيا بخدمة وتعب وعمل، لا فيه تمام الراحة وصاحبه مخدوم لا يتعب أبدا في تحضير طعام أو شراب أو معاناة تنظيف وكذا، بيت فيه الراحة كاملة ليس فيه زعاج وليس فيه تعب، صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت حالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة ارتاع لذلك، وفي بعض الألفاظ ارتاح بالحاء، يعني كل منهما له وجه، ارتاع يعني من الروع، الإنسان إذا سمع شيء أو رأى شيئا فجأة حصل له ارتاع روعة سريعة، أو ارتاح لما سمع صوت حالة تذكر خديجة والصوت فيه شبه طريقة الاستئذان تشبه أختها فارتاح، ذكر خديجة وارتاح لذلك، فقال اللهم هالة، يعني مثل قالت فغرت، فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها، هذا من باب الغيرة التي يعفو الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم أنه قال إن الغيرة لا تدري في أعلى الوادي هي أم في أسفل، هذه من باب يعني الغيرة تجرف المرأة وتفقد صوابها وتتكلم بكلام لا تضبطه، الله تعالى يعفو ويصفح، لكن لا يجوز للمرأة أن تتمادى وأن تتقصد، يجب عليها أن تجاهد نفسها وأن تتقي الله، لكن إذا فلت الشيء الله تعالى يعفو ويصفح، هذا من الجلات البشرية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب لما سمع هذا وذكر ما تقدم من يعني أوصاف خديجة رضي الله عنها ما حصل من خير على يديها، وفي بعض فقال فتغير وجهه تغيرا لا أعرفه إلا عند الوحي أو عند المخيلة من شدة الغضب، فقالت والذي بعثك بالحق لا أذكر بعد اليوم إلا بخير، هذا الغضب إلا أن هذا كلام حرم أنه لا يجوز، ولذلك غضب هذا الغضب الشديد. لكن يا عائشة كانت صغيرة وصغر السن من جهة والغيرة من جهة مما يغتفر لها على الله عنها. قالت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، قال الحافظ الأقرب أنه معناها سقطت أسنانها من الكبر، لأن خديجة رضي الله عنها يعني تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي أكبر منه، يعني بينهم كان عمره 40 سنة حينما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمره 25 سنة يعني تكبره ب15 سنة، ومع ذلك أحب هذا الحب العظيم، هذا دليل على أن المرأة ليست في سنها وليست في الشكية قدر ما هي بدينها وعقلها وقلبها، كما قالت على وسائل تكبر شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا. مثلا قد تزوج المرأة فلا يجد مثلا انجذابا لها لقلة الجمال، لكن لو صبر وعاشرها إذا كانت عاقلة فيها رجاحة عقل فيها دين وخلق، فلو صبر وعاشرها شهرا شهرين وسنة تتغير الحال وأحب لما فيها من الدين والخلق والعقل. فهذا ما يدل على أنه ليس المقياس هو الأشياء الظاهرة من السن والجمال كما يعني يندفع عليه كثير من الناس، يتزوج المرأة لأنها صغيرة في السن ولأنها جميلة وكذا فينجذب إليها في البداية، ثم يدفع الثمن غاليا بعد ذلك، تكون امرأة سيئة الخلق وضعيفة الإيمان، ثم تسوم سوء العذاب ولا يستطيع أن ينفك منها إذا أحبها وصار له منها ولد يعسر عليه أن يتخلص منها، فتبدأ تطالب بأشياء محرمة غير الله، يبدأ يضعف دينه شيئا فشيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب ما وصلت خديجة بكبر السن، وخديجة رضي الله عنها يعني ماتت عمرها كم؟ إذا قلنا أن تزوجها عمرها 40 وبقي معها 25، ماتت عمرها كم؟ 65. هل اللي عمره 65 تسقط أسنانه من الكبار ولا لا؟ لا، لكن هذا باب الغيرة، يعني باب الغيرة. 65 يعني ما وصل أحد تسقط أسنانه يعني في الغالب، هذا يعني من باب الغيرة. أن عائشة رضي الله عنها لم تدركها، ما رأتها أصلا، قل ما رأيتها، فكيف أخبرت عنها سقط أسنانها؟ هذا من غيرة النساء، وإن لم يكن ذلك واقعا. في ورد رواية عند أحمد قال لا أبدلني الله خيرا منها، مرت معنا قبل سنة ثلاثة لكن سندها ضعيف. قال الألباني في حاشية مسلم قال فيه مجالد ابن سعيد وهو ضعيف، معروف هذا الراوي معروف أنه ضعيف. قول ما أبدلني الله خيرا منها هذه الزيادة ضعيفة، لكن قول ما تقدم منه كان منها آمنت في كفر الناس وصدقت في كذب الناس إلى آخره، هذا قد صحيح. رضي الله عنها وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلنا من التابعين لهم بإحسان، إنه برضا كريم وأنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.